أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مع الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه، والكتاب الأخلاق القيم 50 درسا في الأخلاق. وصلنا إلى الدرس 19، يتكلم الشيخ رحمة الله عليه عن الطمع. سنبين في المحور الأول ونعرف الطمع، المحور الثاني سيكون إن شاء الله تعالى في بيان أسبابه، أسباب الطمع، ثم المحور الثالث سيكون في بيان أضراره وعواقبه الدنيوية والأخروية، ثم نذكر بعض قصص الطمع أو التي تخص الطماعين. أولا، عرف الطمع بأنه الميل إلى أخذ ما بيد الغير من حق أو مال أو جاه لينقله إلى نفسه، والتذلل لأهل الدنيا طلبا لها. التذلل لأهل الدنيا طلبا للدنيا، طلبا لها، أو هو التوقع من الناس في أموالهم أن يعطوه ما عندهم، بالتالي يكون هذا الطلب قائدا له إلى الذل، ويكون ذليلا مهينا عنده، وهو من الرذائل المهلكة كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه. إذن الطمع هو الميل إلى ما بيد الغير من حق أو مال أو جاه، حتى يكون النقل هذه الأمور تنقل إلى صاحب الطمع، أو أنه يرى أناس عندهم من أتاهم الله سبحانه وتعالى من الدنيا الشيء الذي يريده هو أو يرغب به، فيتذلل لهم طلبا لما عندهم. هذا هو الطمع. ما هي أسباب الطمع؟ أسباب الطمع من أهم الأسباب التي تقود الإنسان إلى هذه الحالة الصعبة جدا والمؤذية جدا، هو إطلاق العنان للنفس الأمارة بالسوء. هذه النفس البشرية إذا أطلق لها العنان ولم تتقيد بالأحكام الشرعية والضوابط الأخلاقية التي رسمها الشارع الأقدس، بالتالي تتقحم به في الهلكات، وتكون السبب الأساسي للوصول إلى شيء خطير للغاية. فالسبب الأول هو فسح المجال أمام هذه النفس الأمارة بالسوء للوصول إلى غاياتها من دون أن تراعي الضوابط والقوانين التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وهذه القوانين هي من شأنها أن تحافظ على الإنسان، تحافظ على الإنسان بالدنيا، هذه الدنيا القصيرة القليلة الفانية، والأساس أنها تحافظ عليه وتوصله إلى تلك الدار الباقية والخلود في الجنة. تلك الدار الباقية، تلك الدار الأساسية، هي دار القرار. الدنيا ليست هي دار القرار، بل هي دار ممر. فالإنسان يطلق العنان لنفسه، يريد أن يحصل على كل شيء في هذه الدنيا. هذا السبب الأول، إطلاق عنان النفس الأمارة بالسوء. ثانيا، كما ذكر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أن جملة من هذه النقائص والأمراض النفسية سببها يرجع إلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، لأنه ضد الطمع أكو حالة ضد الطمع معاكسة للطمع، وهي اليأس عن الأشياء التي تكون بيد الناس، كما ذكرت الرواية، أن تيأس مما في أيدي الناس. إذا صار الإنسان يائس عما في أيدي الناس وتوجه إلى ربه الذي له خزائن السماوات والأرض ولكن يعطي بقدر ما تكون مصلحة العباد، إذا وصل إلى هذه المرحلة فقد قضى على هذه الحالة المرضية التي تصيب النفس البشرية. فالذي هو عكس الطمع هو اليأس عما في أيدي الناس. فهاي كلها ترجع وين بالنتيجة؟ إلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهي من المعاصي الكبيرة. إنسان يكون سيء الظن وعدم الثقة بربه ومولاه، هذا يقوده إلى الوصول إلى هذه المرحلة. ثالثا، عدم القناعة. الإنسان لا يرضى بواقعه الحالي، بالتالي يريد أن يصل إلى ما وصل إليه أهل الدنيا من الثراء والنعيم، بالتالي هو هذا إلى حدود، إلى قيود. زين، فهذا يقود إما للاقتحام بالمحرمات، السلوك الطرق غير الشرعية، لأنه يريد أن يصل إلى ما في أيدي الناس، يتذلل لهم ليعطوهم من حطام الدنيا ما عندهم من هذه الأموال ومن هذا الثراء. وهذه الحالة من الحالات الخطرة التي تصيب الإنسان. إذن السبب الأول هو إطلاق العنان للنفس الأمارة بالسوء. السبب الثاني هو الظن، سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. السبب الثالث هو عدم القناعة بواقع الحال الذي عليه الإنسان. المحور الثالث هو أضرار الطمع. أولا، هذه الآفة وهذا المرض قد يصيب العلماء، مو فقط الناس العادية، قد يصيب العلماء فيطمعوا في مقام غيرهم أو جاهي. لأنه مثلا أنتم تشوفون الآن، ما أذكر أسماء معينة، تشوفون بعض أهل العلم يريد أن يصل إلى قمة الهرم، وهو له موقع في الدائرة العلمية، في دائرة التشيع له موقع لا بأس به، ولكن هو يريد أن يصل إلى رأس الهرم. بالتالي هذا القائد له للوصول إلى، قائد له الطمع، طمع بما عند الغير من مال أو ما أو جاه أو حق، فيقوده الطمع، بالتالي يقتحم بالمحرمات، يرتكب المحرمات من أجل إشباع هذه الحالة للوصول إلى مآرب النفس الأمارة بالسوء. هذا طبعا شرح سوي له، هذا يتسبب من أهم الأسباب التي الأضرار التي تتسبب هذه الحالة، يعني تسببها هذه الحالة، هو ذهاب الحكمة. الله سبحانه وتعالى ينزع الحكمة من قلب العالم الطامع حس طمعا بالدنيا أو طمعا بجاه بموقع معين، يتسبب بذهاب الحكمة من قلب العالم. لماذا؟ لأن منبع الحكمة كما ورد في الروايات الشريفة أنه الإنسان إذا أخلص لله 40 صباحا أجر الله سبحانه وتعالى الحكمة من قلبه على لسانه. فالأساس للحكمة الإخلاص لله والورع. أما إذا أذله الطمع ارتكب المحرمات، جف ذلك الينبوع، جف ينبوع الحكمة من قلبه. بالتالي كما ورد في الرواية الشريفة أنه اللي يوصل إلى هاي المرحلة تنطفئ الحكمة، وكان عنده علم، لكن هذا العلم لا يعد أن يكون معلومات كما هي المعلومات الموجودة في الكمبيوتر، في الأجهزة الذكية، فقط معلومات خالية من الورع، خالية من الثمرة الأساسية. هذا هو الضرر الأول. الثاني، الذل، لأنه مذكور أنه الإنسان لما يطمع يتذلل لأهل الدنيا طلبا للدنيا. فالذل، يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عندما يصف يعني قلب الإنسان، روح الإنسان، يقول بها مواد من الحكمة ولها أضداد. من ضمن كلامه سلام الله عليه يقول فإذا سنح له الرجاء أذله الطمع. فالطمع يقود إلى ذل الإنسان، هذا هو الضرر الثاني. الضرر الثالث، العناء والتعب والشقاء، لأنه يريد أن يصل إلى هذه المرحلة التي فوقه عند أهل الدنيا، مثلا قصور، ثراء، جاه، ولكنه ليس بمقدوره، فيكون في حالة نار مستعرة في قلبه، عناء، تعب، شقاء. الضرر الرابع هو مجانبة الخير. مجانبة الخير. يعني الإنسان لما يصاب بمرض الطمع يجانب الخير. لماذا؟ لأنه الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يقول: رأيت الخير كله قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس. الخير كله يجتمع إذا الإنسان قطع طمعه عما في أيدي الناس، أما إذا صار لا صار يطمع عما في أيدي الناس. الآن هو يجانب الخير، لأن الإمام عليه السلام يقول: رأيت الخير قد اجتمع في قطع الطمع عما في أيدي الناس. أما إذا هو لا ما يقطع هاي الحالة، يطمع ما في أيدي الناس، بالتالي يجانب طريق الخير. الضرر الخامس هو رق النفس. النفس تكون رق وتصاب بالعبودية لهواها، لطمعها. يقول أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: لا يسترقنك الطمع وقد جعلك الله حرا. فإذا الإنسان يكون عبدا، مرة يكون عبدا مثلا لإنسان لسيده كما الحالة الموجودة أيام السالفة السابقة، ومرة الإنسان لا يكون عبدا لهواه، عبدا لميوله، عبدا لشهواته، عبدا للطمع. كذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عنده نظرية عظيمة جدا في هذا الباب، يقول: من ترك الشهوات كان حرا. لأنه الإنسان إذا فتح المجال لهذه الغرائز الغير منتظمة بقانون الشرع، فإنه يكون ذليلا لهواه، ذليلا لطمعه، ذليلا لحرصه، ذليلا لبخله، ذليلا لجبنه، وهكذا. كل هاي الرذائل الإنسان إذا ترك هذه الشهوات فإنه يكون حرا. سادسا الخروج عن دائرة الإيمان. لكن أضرار وخيمة، طبعا أضرار في غاية الخطورة جدا، خروج عن دائرة الإيمان. كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام عندما سئل: ما هو الشيء الذي يثبت الإيمان أو يثبت الإيمان في قلب الإنسان فالمؤمن؟ فيقول: الورع. وما هو الشيء الذي يخرج الإيمان عن قلب المؤمن؟ فيقول: الطمع. إذن هو يخرج الطمع، يخرج الإنسان عن رقة الإيمان وعن دائرة الإيمان. فلاحظوا أن هذه كلها عواقب خطيرة للغاية. ما يذكر في بعض المصادر من ذكر بعض قصص الطماعين، أنه ينقل بأنه في زمن هارون العباسي لعنة الله عليه كان هناك شخص من المعمرين، يقال أنه ممن رأى الرسول صلى الله عليه وآله، وعمره 130 سنة كان. فلما سمع بهارون فقال لهم: جيبوا أريد أشوفه يعني. فأمر به لأن يحضر في مجلسه. فجاءوا طبعا رجل كبير، فجاءوا به محمولا، وسأله هارون، قال: أنت أدركت الرسول صلى الله عليه وآله؟ فأحنا الشيخ رأسه مو يعني مشيرا إلى أنه نعم. فقال هارون: هل سمعت حديثا منه؟ فقال الشيخ: نعم. قال هارون: إذن حدثني بهذا الحديث. فقال الشيخ بصوت ضعيف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يشيب ابن آدم وتشيب فيه خصلتان. يعني الإنسان كل ما يكبر تكبر وياه خصلتان، ما هما؟ الطمع والأمل. يعني كل ما يكبر عمره يكبر وياه الطمع. شو هاي؟ إذن هي من الصفات الخطرة جدا، يعني لا تقف عند حد. كل ما يكبر الإنسان فيشيب ابن آدم وتشيب فيه خصلتان، الطمع والأمل. وأمسك الشيخ عن الكلام، لم يستطع لعدم قدرته لأنه كبير السن. فأمر له هارون العباسي بجائزة وضعت على سريره، ثم حملوا الحمارين وانطلقوا به. فهو تكلم همهم بكلمات، فشافه يعني هارون شافه جاي يتكلم لكن صوته ضعيف جدا، فأمر بإرجاعه. قال: سمعتك تكلمت، تتمتمت بكلمات، يعني شفتك جاي تحرك شفتيك بكلام، ماذا أردت أن تقول؟ فقال هذا الشيخ: سألت الحمالين هل أن هارون سيجعل ذلك جائزة سنوية. يعني هذا اللي يطاني الآن راح يخليه كل سنة هذا حتى أأتي له في العام الآتي. فضحك هارون فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، صدق رسول الله صلى الله عليه وآله فعلا، يعني هذا بهذا العمر ويتأمر، يعني طمع بالجائزة. فشوف صفتين ذني، هم طمع بالجائزة وهم كان عنده أمل يبقى إلى السنة القادمة. فرغم كبر سنه فضحك هارون فقال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه هذا جمع صفتين بهاي كلامه، إنه قالهم هاي الجائزة تتكرر السنة الجاية، فطمع عنده طمع في الجائزة وعنده أيضا طول أمل إنه يبقى مع هذا العمر الطويل يبقى للسنة القادمة. والقرآن ينقل قصة قارون، ولما شافوه بنو إسرائيل ما أعطي من الثراء فنظروا للبقية الناس نظروا له بنظرة المؤمن، نظروا بنظرة إنه هذا نعيم للدنيا، نعيم زائل، وأنه المدار على العمل الصالح وعلى الإيمان. لكن أهل الدنيا قالوا كما ينقل القرآن القضية، فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فطمعوا بما عند قارون إنه لذو حظ عظيم، لكن ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة كانت حالة الطمع التي ابتلي بها قارون منعته من أداء ما عليه من الحقوق الشرعية، بالتالي أدت به إلى خسران الدنيا والآخرة. ماذا يقول القرآن؟ فخسفنا به وبداره الأرض. الله سبحانه وتعالى، بالتالي كل أموال هارون، يعني قارون العفو، كل أموال قارون تركها خسر الدنيا وبالنتيجة خسر الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صالح أمرنا، وأن يوفقنا لمراضيه، ويجنبنا معاصيه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.